سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أحبتي في الله، هذه المحاضرة المحاضرة 19 من محاضرات مادة أصول الفقه. نحن في يوم 15 من جمادي الأولى بعام 1437 للهجرة، الموافق 24 من شهر فبراير عام 2016 للميلاد. كنا قد تحدثنا في المحاضرة الأخيرة عن النسخ في القرآن والسنة، وكان المبحث الأخير الذي تحدثنا عنه هو مبحث كيف يعرف النسخ، الذي هو موجود عندكم في الكتاب في صفحة 105، المبحث الرابع كيف يعرف النسخ. وقلنا بأن النسخ أمره خطير، لأن النسخ معناه إبطال شرعه الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن نعرف كيف يعرف أن هذا النص من الكتاب أو السنة قد نسخ، حتى لا يقول المرء على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم، أو يبطل حكما شرعيا معمولا به وأنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن أول شيء يعرف به النسخ هو النص، أي النص الصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فلا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذا نص صريح قاطع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان هناك نهي عن زيارة المقابر، ثم جاء الإذن ونسخ هذا النهي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أيضا هذا النص الصريح الدال على النسخ قد يكون من قول الصحابي، كأن يقول الصحابي مثلا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ثم نهى عن كذا. ومنه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، نسخنا إلى 5 معلومات، أي 5 رضعات معلومات يحرمن، فكنا مما فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في القرآن. وقد سبق توجيه هذا الكلام من عائشة رضي الله عنها. المهم أن من الأمور التي يعرف بها النسخ النص الصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي. وطبعا لا يكفي قول الصحابي أن هذا النص منسوخ، حتى يذكر الناسخ ويفسر ذلك بما ينطبق ومعنى النسخ، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. فهذا نص صريح من الصحابي يفيد أن هناك نسخ للأمر بالقيام للجنازة. الأمر الثاني الذي يعرف به النسخ قرينة في سياق النص، أن تدل قرينة على تقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر. كان يقول الصحابي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، فهذه قرينة على أن الحكم متقدم، لأن الرخصة إنما تكون عن نهي سابق. ومثله قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله. فقوله فالآن دال على أن الحكم قبل الآن خلاف ذلك، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع في ليل الصيام إذا نام الإنسان. وهذا الحكم كان في أول التشريع، هذا الحكم كان في أول التشريع أن المرأة إذا نام بعد الإفطار ثم استيقظ فإنه يحرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الفجر. ثم نسخ هذا الحكم بقوله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن. فكان في هذا النص قرينة تشير إلى أن هناك حكم قد نسخ، فإن لفظة الآن دالة على أن الحكم قبل الآن هو بخلاف ذلك. أما الآن فقد أذن للصائم أن يباشر امرأته في ليل الصيام دون نهاره. أيضا من الأمور التي يعرف بها النسخ، وهذا الأمر غير موجود عندكم في الكتاب، هو النسخ الضمني. يعني إيه النسخ الضمني؟ معنى هذا الأمر أن يتعارض نصان ثابتان تعارضا تاما لا يستطاع معه الجمع بينهما بوجه من الوجوه، ويعرف تاريخ كل منهما. يبقى ما فيش هنا نص صريح بالنسخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابين، وما فيش قرينة في سياق النص، لكن عندنا نصان حدث بينهما تعارض ظاهري بحيث لا يستطاع معه الجمع بينهما بأي وجه من الوجوه. ثم عرف كل منهما، عرف تاريخ المتقدم وتاريخ المتأخر. هنا لا نجد بدا من القول بنسخ المتأخر للمتقدم، ده بيسموه النسخ الضمني. في نسخ صريح أن يدل النص الصريح على وجود نسخ، وهناك نسخ ضمني إن يحدث تعارض. ليس هناك نص صريح بوقوع النسخ، لكن هناك تعارض ظاهري، هذا التعارض تام لا يستطاع معه الجمع بين النصين بوجه من الوجوه. ثم علم تاريخ كل من النصين، يعني علم المتقدم والمتأخر. هنا لا نجد بدا من القول بنسخ المتأخر للمتقدم. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم يأتي نص آخر يقول الله فيه تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالنص الأول يفيد أن عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، والنص الثاني يفيد بأن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. هنا حدث تعارض تام بين هذين النصين الثابتين، ولم يستطع الجمع بينهما بوجه من الوجوه، فهنا يكون النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم، وإن لم يكن هناك تصريح أو قول صريح نسخ، إلا أنه يسمى بالنسخ الضمني. طبعا قوله في مبحث كيف يعرف النسخ، الإجماع قال: فإذا وقع إجماع قطعي على حكم ثم وقفنا على نص مخالف للإجماع، عرفنا أن الإجماع قد وقع على مستند ناسخ لذلك النص المخالف. يريد هنا أن يقول أن الإجماع قد يدل على النسخ، وليس معنى الكلام أن الإجماع هو الناسخ، وإنما الإجماع دل على وجود ناسخ، هذا معنى كلام المصنف. فإذا وقع إجماع قطعي على حكم ثم وقفنا على نص مخالف الإجماع، عرفنا أن الإجماع قد وقع على مستند ناسخ لذلك النص المخالف. يريد أن يقول أن الإجماع قد دل على وجود ناسخ، وأن هذا الناسخ لم يصل إلينا أو لم يبلغنا، وإنما بلغنا الإجماع على أن هذا الحكم قد نسخ، فهذا الإجماع هو دليل على وجود ناسخ، لا أن الإجماع بنفسه هو الناسخ للحكم الشرعي. وقلنا بأن هذا الأمر أمر ليس بصواب، لأنه أقصد القول بأن الإجماع قد ينعقد على أن هناك نص قد نسخ، طب فين النص الناسخ لهذا النص المنسوخ؟ قالوا ما إلينا هذا النص، وما اللي وصل إلينا؟ وصل إلينا الإجماع، فالإجماع دل على وجود ناسخ لا أن الإجماع نفسه قد نسخ. قلنا هذا الأمر ليس بصواب، لأنه تضمن أو يتضمن الاعتقاد بضياع شيء من الدين وحفظ ما يعارضه، وهذا ضلال وجهل من قائله، فإن الله الذي أكمل لنا الدين تعهد بحفظه، وإن كان يخفى بعضه على الأفراد فلا يجوز أن يخفى جميعه على جميع الأمة، فإن اتفاقها على تضييع نص من نصوص الشرع اتفاق منها على الضلال، فكيف يصح هذا وهي معصومة منه؟ فالقول بأن هناك بعض الأحكام جاء الإجماع فيها بخلاف النص، فإن هذا يدل على أن هناك ناسخ وأن الناسخ لم يصل إلينا، هذا القول قول ضعيف مطروح، إذ كيف ينقل لنا الإجماع ولا ينقل لنا هذا النص الناسخ؟ ثم بعد ذلك في صفحة 106 تكلم في المبحث الخامس عما يجوز النسخ به وما لا يجوز النسخ به. قال: اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة والسنة الأحادية بالأحادية وبالمتواترة، وأما ما عدا ذلك فوقع فيه الخلاف، فنسخ السنة بالقرآن نسخ أتي بالقرآن، قال يجوز هذا الأمر، يعني إن القرآن ينسخ السنة، قال يجوز هذا عند جمهور العلماء، قال: لأن كل منهما وحي والقرآن أقوى ثبوتا، ومثاله نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة بالتوجه إلى الكعبة الثابت بالقرآن. يبقى يجوز إن السنة تنسخ بالقرآن. قال: ويجوز أيضا عند الجمهور نسخ القرآن بالسنة المتواترة، القرآن متواتر والسنة المتواترة تفيد قطعية الثبوت كما هو القرآن، فطالما أن القرآن والسنة المتواترة كليهما وحي قطعي الثبوت فلا بأس بأن ينسخ القرآن السنة المتواترة أو أن تنسخ السنة المتواترة القرآن. وهذا الأمر ممكن عقلا، لأنه كما قلنا القرآن والسنة المتواترة كليهما وحي قطعي الثبوت، أما شرعا فلا يعرف مثال لهذه الصورة، لا يعرف مثال لهذه الصورة أن القرآن قد نسخ، أن آية من آي الكتاب الحكيم قد نسخت بالسنة المتواترة. فهذا الأمر وإن كان ممكن عقلا أما شرعا فلا مثال لهذه الصورة. قال رقم ثلاثة: واختلفوا في نسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد. دي مسألة جديدة، هل يمكن أن تنسخ سنة الآحاد القرآن المتواتر أو السنة المتواترة؟ قال أن العلماء اختلفوا في ذلك الأمر على مذهبين. المذهب الأول أنه لا يجوز أن تنسخ السنة الآحادية السنة المتواترة ولا القرآن. قال وبه قال الجمهور، واستدلوا بأن المتواتر قرآنا أو سنة قطعي، وخبر الواحد ظني أي يفيد العلم بغالب الظن، والقطعي لا يرفع بالظني. واشترط الجمهور أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ. الجمهور يشترطون أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساو له. فالسنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة لأنهما في درجة واحدة، والسنة المتواترة تنسخ السنة الآحادية لأن السنة المتواترة أعلى رتبة من السنة الآحادية، وسنة الآحاد تنسخ سنة الآحاد لأنهما في رتبة واحدة. أما أن تنسخ سنة الآحاد السنة المتواترة فالجمهور لا يجيزون ذلك، لأنهم يشترطون أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ، والسنة الآحادية أضعف من السنة المتواترة، فكيف يقال بأن سنة الآحاد يمكن أن تنسخ السنة المتواترة؟ هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، إلا أن فريقا من أهل العلم قالوا بجواز أن ينسخ القرآن أو السنة المتواترة سنة الآحادية. قال وبه قال أحمد في رواية، وبعض الظاهرية والشوكاني والطوفي والأمين الشنقيطي. وهؤلاء استدلوا بأن محل النسخ هو الحكم، ودلالة القرآن عليه ظنية كدلالة السنة، فالناسخ والمنسوخ متساويان في الظنية. يبقى هو ما بيتكلموش على طريق الثبوت، إن طريق ثبوت السنة المتواترة طريق قطعي الثبوت، أما طريق ثبوت السنة الأحادية ظني فهي ظنية الثبوت. لا، بيقولوا إن هنا محل النسخ هو الحكم، ودلالة القرآن عليه ظنية كدلالة السنة. يعني قد يكون النص قطعي الثبوت إلا أنه ظني الدلالة، فالقرآن قطعي الثبوت من حيث أنه متواتر، لكن نصوصه قد تكون ظنية الدلالة. فقالوا إن دلالة القرآن على كثير من الأحكام الشرعية ظنية كدلالة سنة الآحاد. إذن هنا الناسخ والمنسوخ يعني سنة الآحاد والقرآن متساويان في ظنية الدلالة، وإن تفاوت في الثبوت، فالقرآن قطعي الثبوت، أما سنة الآحاد فهي ظنية الثبوت، فهما قد اختلفا في الثبوت ولكنهما اتفقا في الدلالة في أنهما ظنية الدلالة. يبقى تاني الذين أجازوا أن تنسخ سنة الآحاد القرآن والسنة المتواترة قالوا بأن الأمر لا علاقة له بطريق ثبوت السنة المتواترة أو السنة الآحادية، وإنما الأمر متعلق بمحل النسخ ألا وهو الحكم الشرعي. ودلالة القرآن على الأحكام أو على كثير من الأحكام ظنية كدلالة السنة النبوية. قالوا فالناسخ والمنسوخ متساويان في الظنية، إذا لا بأس من أن تنسخ سنة الآحاد السنة المتواترة أو أن تنسخ بعض آيات القرآن الكريم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أي من المنسوخ، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. طبعا الراجح ما بين هذين القولين أن نسخ القرآن أو السنة المتواترة بالسنة الآحادية ممكن عقلا كما قلنا، لأن هنا الناسخ والمنسوخ متساويان في الظنية، فدلالة القرآن على الأحكام الظنية كدلالة السنة. إذا نسخ القرآن بالسنة الآحادية أو نسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية ممكن عقلا، أما شرعا فلا مثال صحيح لهذه الصورة، أي لا يعرف مثال صحيح لهذه الصورة. وما ذكر بأن حديث الآحاد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قد نسخ آية الوصية، قال الله تبارك وتعالى فيها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قلنا بأن هذا المثال لا يصح، لا صح أن يقال أن هذا الحديث قد نسخ الآية القرآنية، وإنما غاية ما فيه أن الحديث جاء مخصص لهذه الآية، فيكون معنى الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين أو الذين لا حظ لهم في الميراث، فتجوز الوصية لغير الوارث، أما الوارث فلا وصية له. فالعلاقة ما بين الآية والحديث علاقة عموم وخصوص، فالحديث خصص عموم الآية، وجمهور أهل العلم على جواز تخصيص القرآن بالسنة النبوية، بل إن بعض أهل العلم قال إن الآية محكمة، يعني آية الوصية هنا آية محكمة لم تنسخ. فشرعا لا مثال صحيح يثبت عند الكلام على أن هناك حديث من أحاديث الآحاد قد نسخ آية من آيات القرآن الكريم أو حديثا من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسخ القرآن بالسنة الآحادية وإن كان ممكن عقلا على أحد القولين لأهل العلم، إلا أنه شرعا لا مثال صحيح لهذه الصورة. طيب بعد ذلك عندكم في صفحة 107 قال الإجماع، قال إن الإجماع لا يجوز عند الجمهور أن يكون ناسخا ولا منسوخا. في صفحة 107 في منتصف الصفحة قال الإجماع لا يجوز عند الجمهور أن يكون الإجماع ناسخا ولا منسوخا، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. أما كونه لا ينسخ به أي لا يكون الإجماع ناسخا لنص من النصوص الشرعية، فعلة ذلك أن النسخ نوع من التشريع، ولا تشريع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا يكون إلا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه الإجماع لا يمكن أن يكون ناسخا لنص من النصوص، سواء من نصوص الكتاب أو السنة؟ لأن النسخ لا يكون إلا في زمن التشريع، أي في زمن نزول الوحي. عشان كده قلنا إن من شروط النسخ أن يكون الناسخ والمنسوخ قد ثبت بخطاب شرعي، أي بنص من كتاب أو سنة. إلى النسخ لا يكون إلا في إيه؟ إلا في زمن الوحي. طب والإجماع؟ ما فيش إجماع في زمن الوحي، إنما الإجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي طالما أن النسخ لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا يكون إلا بعده، فيستغيل اجتماعهما، وبالتالي لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخا لبعض النصوص الشرعية. في هذا إبطال لمذهب من قال بنسخ بعض النصوص بالإجماع، كنسخ قتل شارب الخمر في الرابعة. بعض أهل العلم يقول بأن حديث إذا شرب أحدكم الخمر فاجلدوه، فإن شرب الثانية فاجلدوه، فإن شرب الثالثة فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه، قالوا أن هذا الحديث منسوخ. طب إن ناسخ لهذا الحديث؟ قالوا الإجماع، الإجماع نسخ هذا الحديث، أي نسخ قتل شارب الخمر في الرابعة. فهل يصح أن يكون الإجماع ناسخا لهذا الحديث؟ لا يصح. وما ذكره الترمذي رحمه الله في آخر كتابه سنن الترمذي في آخر السنن، حينما قال لا أعلم حديثا ترك العمل به فيما جمعته إلا حديث ابن عباس في جمع الصلاة في غير سفر ولا مطر وقتل شارب الخمر في الرابعة، هذا الكلام كلام فيه نظر. وتعليق النووي رحمه الله على هذا الكلام بأن قتل شارب الخمر إذا شربها للمرة الرابعة بأن جلد في الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة، قال أن الإجماع قد نسخ هذا الحديث، حديث إذا شرب الرابعة فاقتلوه، الإجماع قد نسخ هذا الحديث. هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الإجماع يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون إلا في حياته، وعلى هذا يستحيل اجتماعهما. لكن ده مش معناه أن من شرب الخمر في الرابعة أنه يقتل، فالحديث بالفعل حديث منسوخ، لكن الناسخ ليس الإجماع. الحديث هو حديث معاوية عند الترمذي بلفظ من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، ورواه أبو هريرة بلفظ إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث حديث منسوخ، لكن الناسخ ليس هو الإجماع، وإنما نسخه حديث آخر، وحديث قبيصة ابن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فجلد، ثم أتي به فجلد، ثم أتي به فجلد، يبقى ثلاث مرات. في الرابعة يقول الراوي ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة. والحديث عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح. فقتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ ليس بالإجماع كما ادعى النووي رحمه الله، وإنما نسخه حديث قبيصة ابن ذؤيب الذي ذكرناه، وفيه ورفع القتل وكانت رخصة. يبقى ما يقول بعض أهل العلم من أن هناك بعض النصوص قد نسخت وأن الناسخ لها هو الإجماع، هذا الأمر ليس بصحيح. من ذلك أيضا ما ادعته الحنفية أي الأحناف من أن سهم المؤلفة في قلوبهم قد نسخه إجماع الصحابة على ذلك، إن ما عادش في حاجة لتأليف القلوب بمال الزكاة، وأن هذا الأمر كان في أول التشريع. طيب هذا الحكم نسخ عندهم من ناسخ؟ قالوا إجماع الصحابة، أن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على سقوط هذا الصنف من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة. وهذا الكلام كلام ليس بصواب، أن يقال بأن إجماع الصحابة على إبطال سهم المؤلفة قلوبهم هذا كلام ليس بصحيح. وتعليل ذلك من الناحية الأصولية أن النسخ لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناسخ لابد أن يكون خطابا شرعيا أي نصا، والنصوص قد انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنسخ لا يكون إلا في حياة النبي أي في زمن نزول الوحي، والإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يستحيل إجماعهما، وبالتالي فسهم المؤلفة في قلوبهم باق ثابت إلى قيام الساعة، ولا يصح دعوى الحنفية رحمهم الله بأن سهم المؤلفة في قلوبهم قد سقط ونسخ بإجماع الصحابة على ذلك. طيب قال المؤلف: وأما كونه لا ينسخ أي لا يكون الإجماع منسوخا، يعني قلنا لا يكون الإجماع ناسخا، يعني الإجماع لا ينسخ نص من كتاب أو سنة، أيضا الإجماع لا ينسخ، لو أجمعت الأمة على شيء لا يمكن أن ينسخ هذا الإجماع، فلا يكون الإجماع منسوخا. ليه؟ لأننا قلنا بجواز نسخ الإجماع فإن هذا قول بجواز الخروج على الإجماع، وهذا من الباطل المتيقن الذي لا مراء فيه. ثم أن الناسخ في هذه الحالة لو قلنا بأن الإجماع قد ينسخ، الناسخ قد يكون نصا. طيب النص هذا بيكون متقدم، لأن النص لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التشريع، والإجماع متأخر أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ فلا يمكن أن ينسخ النص الإجماع، لأن النص لا يكون إلا في حياة النبي، والإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي، فكيف ينسخ النص الإجماع أي كيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ إنما ينسخ المتأخر المتقدم لا العكس. إذا الإجماع على الراجح لا يكون ناسخا ولا منسوخا، أي لا ينسخ به ولا ينسخ. في أعلى صفحة 108 قال كلاما مهما، لكن إذا جاء في كلام العلماء هذا النص منسوخ بالإجماع فلا يدل على أن الناسخ هو الإجماع، وإنما المعنى أن الإجماع هو الذي دل على أن هذا الخبر منسوخ، والناسخ له نص آخر هو مستند الإجماع. يقول إن نقل عن بعض أهل العلم من القول بأن مثلا أن هذا النص منسوخ بالإجماع ليس معناه أن الناسخ، وإنما معناه أن الإجماع انعقد على أو دل على نسخ هذا الحكم، معناه أن الإجماع قد دل على نسخ هذا الحكم، وإن الناسخ هو نص آخر، وليس أن الإجماع هو بنفسه الناسخ لهذا النص. أيضا القياس قال لا يجوز في صفحة 108 يا جماعة، ركزوا معانا في صفحة 108 يقول القياس، قال لا يجوز أن يكون القياس ناسخا ولا منسوخا زي الإجماع، لا يجوز أن يكون القياس ناسخا لنص من الكتاب أو السنة. ليه؟ ليه ما ينفعش يكون القياس ناسخ؟ لأن القياس لا يصح وروده أصلا بخلاف النص. ما أنا إيه اللي خليني أقول إن القياس ناسخ لنص من الكتاب والسنة؟ إن يحدث تعارض ما بين النص والقياس. طب إذا تعارض النص والقياس اللي يقدم النص. ليه؟ لأن القياس لا يصح وروده بخلاف النص. وده من شروط القياس التي سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في باب القياس، أن القياس لا يصح أن يصادم نصا شرعيا. فإن صادم القياس نصا شرعيا دل على أن هذا القياس قياس فاسد لا اعتبار له ولا به، وبالتالي لا يجوز أن يكون القياس ناسخا لنص من الكتاب أو السنة، لأن القياس لا يصح وروده بخلاف النص أصلا، وبالتالي لا يصح أن ينسخ أو أن ينسخ القياس نصا من الكتاب أو السنة. فكما قلنا لو تعارض النص مع القياس فالنص هو المقدم، إذ لا قياس مع وجود النص، بل ولا اجتهاد أصلا مع وجود النص، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد. طيب، ولا يجوز أيضا أن يكون القياس منسوخا بنص من الكتاب أو السنة. يعني يأتي القياس دالا على حكم معين، ثم يأتي نص من الكتاب أو السنة ينسخ هذا القياس، أيضا هذا لا يجوز. ليه؟ لأن القياس لا يصار إليه أصلا إلا عند عدم وجود نص من كتاب أو سنة، فكيف يقال بأن القياس هنا قد نسخه نص من الكتاب أو السنة؟ هو أصلا لا يجوز إعمال القياس إلا عند انعدام النص من كتاب أو سنة. إذن لا يجوز القياس، أو لا يجوز أن يكون القياس لا ناسخا لنصوص الكتاب والسنة ولا منسوخا بنصوص الكتاب والسنة. هذا ما تيسر الحديث عنه في باب النسخ. بعد ذلك تحدث المصنف حفظه الله في الباب السادس في صفحة 109 عن مباحث الألفاظ. هو المعروف في كتب الأصول، أكثر الكتب التي صنفت في علم أصول الفقه إنما تذكر المحور الثاني من محاور علم أصول الفقه اللي هو محور أدلة الأحكام، تذكره تباعا، فيتكلمون عن القرآن وعن السنة وعن باقي أدلة الأحكام الشرعية سواء المتفق عليها أو المختلف فيها من إجماع وقياس واستحسان واستصحاب ومصلحة مرسلة وعرف وبراءة أصلية وعمل أهل المدينة، فنتحدث عن أدلة الأحكام سواء كان متفق عليها أو مختلف فيها بين أهل العلم، ثم بعد ذلك يتحدثون عن طرق الاستنباط، دلالة الألفاظ أي ألفاظ الكتاب والسنة على المعاني والأحكام الشرعية. لكن هنا عندنا المؤلف غير هذا الترتيب الذي درج عليه أهل العلم، فبعدما انتهى عن الحديث فبعد أن انتهى من الحديث عن الكتاب والسنة كدليلين من أدلة الأحكام، دخل مباشرة في الحديث عن مباحث الألفاظ. ومباحث الألفاظ هذه لها علاقة بالمحور الثالث من محاور علم أصول الفقه، ألا وهو محور دلالة الأدلة على الأحكام الشرعية أو طرق الاستنباط وقواعده. احنا مش قلنا ان علم اصول الفقه مبني على 4 محاور؟ المحور الاول الاحكام الشرعيه، المحور الثاني ادله الاحكام، المحور الثالث دلاله ادله الاحكام او طرق الاستنباط وقواعده، والمحور الرابع التقليد والاجتهاد واحكامهما. فببحث مباحث الالفاظ او هذا الباب له علاقه بالمحور الثالث، وهو محور طرق الاستنباط وقواعده او دلاله الادله على الاحكام. فهذا الباب باب مباحث الالفاظ، هذه المباحث تتعلق بالفاظ النصوص من جهه افادتها للمعاني. هذه المباحث مباحث الالفاظ اي الفاظ النصوص من الكتاب والسنه، فهذه المباحث تتعلق بالفاظ النصوص نصوص الكتاب والسنه من جهه افادتها للمعاني. وحيث ان هذه النصوص وردت بلغه العرب فلا بد من معرفه القواعد اللغويه الخاصه بتفسير النصوص، وهذه القواعد التي نسميها بالقواعد الأصولية لا تكفي وحدها لفهم النصوص وتفسيرها على الوجه الأكمل، بل لابد من معرفة مقاصد الشارع العامة من تشريعه للأحكام. كما ينبغي أيضا للمجتهد أن يعرف القواعد التي يستعان بها على دفع ما يبدو من تعارض بين النصوص وكيفية رفع هذا التعارض وقواعد الترجيح بين الأدلة. إذا طرق الاستنباط وقواعده اللي هو المحور الثالث من محاور علم أصول الفقه بيقوم على العلم بثلاثة أمور: العلم بالقواعد الأصولية اللغوية اللي هي مباحث الألفاظ اللي هو الباب اللي هنتكلم عنه. مركزين يا جماعة معايا ولا تهتوا؟ لما حاسس الناس يعني فصلت او تاهت عنه. يعني ما احنا بنتكلم عن مباحث الالفاظ، ايه علاقه هذا الباب بما قبله؟ هو بعد ان تكلم عن عن القران والسنه كدليلين من ادله الاحكام الشرعيه، بدا الحديث عن كيفيه استنباط الاحكام من نصوص الكتاب والسنه، فكان لابد من الحديث عن مباحث الألفاظ أي ألفاظ نصوص الكتاب والسنة وكيفية إفادتها للمعاني والأحكام الشرعية، وهذه بطرق الاستنباط. يبقى طرق الاستنباط وقواعده بتقوم على العلم بالقواعد اللغوية، لأن نصوص الكتاب والسنة وردت بلغة العرب، فلابد أن أعرف القواعد اللغوية الأصولية التي تتعلق بألفاظ نصوص الكتاب والسنة من حيث ومن جهة إفادتها للمعاني والأحكام الشرعية. يبقى طرق الاستنباط والقواعد بتقوم على العلم بثلاث أمور: بالقواعد الأصولية اللغوية، بمقاصد التشريع العامة، فلا يكفي معرفة القواعد الأصولية اللغوية لفهم النصوص، بل لابد من معرفة مقاصد التشريع العامة حتى يكتمل النظر الصحيح في نصوص الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك العلم بكيفية رفع التعارض بين الأدلة الشرعية بما في ذلك معرفة الناسخ والمنسوخ الذي سبق الكلام عنه في أول المحاضرة وفي المحاضرة التي قبلها. طبعا ما هنا يتكلم عن مباحث الألفاظ ويرجئ الحديث عن مقاصد التشريع العامة وعن التعارض والترجيح إلى آخر الكتاب. قال في صفحة 111 المبحث الأول أهمية مباحث الألفاظ. قال: هذه المباحث مهمة لأمرين، أن الألفاظ هي طريق المعاني، والأمر الثاني اختلاف المعاني باختلاف الألفاظ. قال: وقد ذكر الزركشي رحمه الله صاحب البحر المحيط أن هذه المباحث أعظم مباحث أصول الفقه. وقال الغزالي: هذا الباب هو عمدة أصول الفقه، لأن أصلا أصول الفقه أول ما بتعنى بطرق الاستنباط، الأصول والقواعد اللي بتحكمني عند استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. فالمحور الثالث اللي هو على رأسه مباحث الألفاظ وكيفية إفادتها للمعاني هو لب علم أصول الفقه، بل كما قال الغزالي رحمه الله: هذا الباب هو عمدة أصول الفقه. قال إن الألفاظ بتنقسم أو يمكن تقسيمها باعتبارات متعددة، باعتبار الشمول وعدمه بينقسم أو بتنقسم الألفاظ إلى عام وخاص ومطلق ومقيد، ونتكلم عن كل واحد فيهم، هنتكلم عن العام وعن الخاص وعن المطلق وعن المقيد إلى غير ذلك. لكن احنا بنحاول يعني في الأول نعرض الأمر عرضا عاما، ثم بعد ذلك نتحدث بالتفصيل عن كل جزئية في هذا العرض العام. يبقى الألفاظ بتنقسم باعتبارات متعددة، باعتبار الشمول وعدمه إلى عام وخاص ومطلق ومقيد، كلامنا عندكم في آخر صفحة 111، يا ريت نركز شوية يا جماعة. في آخر صفحة 111 قال إن الألفاظ بتنقسم باعتبارات متعددة، باعتبار الشمول وعدمه تنقسم إلى عام وخاص ومطلق ومقيد، باعتبار الاستعمال اللفظ في المعنى الموضوع له أو في غيره بتنقسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية. الكلام ده كله نتكلم عنه بالتفصيل، نتكلم على الحقيقة وتعريفها والمجاز وتعريفه، ومتى ينتقل من الحقيقة إلى المجاز وشروط هذا الانتقال، كان كله هيجي معانا، بس بنعرض عرض عام مجمل. يبقى الألفاظ تنقسم باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له أو في غيره إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية، في أعلى صفحة 112 قال إن الألفاظ قد تنقسم باعتبار طريق الدلالة، أي طريق دلالة اللفظ على المعنى، إلى منطوق ومفهوم. وسيأتي الحديث معنا عن المنطوق وعن المفهوم والمباحث اللغوية المتعلقة بمنطوق النص وبمفهومه، كان ده كله هيجي معانا إن شاء الله. القسم الرابع من أقسام الألفاظ باعتبار قوة الدلالة أو باعتبار الوضوح والخفاء، أي وضوح المعنى وخفائه في اللفظ. قال إنها تنقسم إلى ألفاظ واضحة الدلالة وألفاظ مبهمة الدلالة. يبقى ألفاظ اللي هي ألفاظ نصوص الكتاب والسنة بتنقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات متعددة، باعتبار الشمول وعدمه، باعتبار الاستعمال، باعتبار طريق الدلالة، وباعتبار قوة الدلالة. يبقى عندنا أربع أقسام رئيسية. بدأ الحديث في صفحة 113 عندكم في الكتاب عن الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء. يبقى بدأ يتحدث عن الألفاظ، أي ألفاظ الكتاب والسنة، باعتبار قوة الدلالة أو باعتبار الوضوح والخفاء، يعني بدأ من الأخير كما أشار البعض. الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء، أو دلالة اللفظ على المعنى من حيث الوضوح والخفاء. قال في صفحة 115 إن الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء تنقسم إلى ألفاظ واضحة الدلالة وألفاظ مبهمة الدلالة. يعني إيه ألفاظ واضحة الدلالة؟ قال إن اللفظ واضح الدلالة هو اللفظ الذي لا يحتاج فهم المراد منه إلى أمر خارج عنه، كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى محمد رسول الله. أما اللفظ غير واضح الدلالة قال هو اللفظ الذي يحتاج فهم المراد منه إلى أمر خارج عنه، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فهو مبهم الدلالة باعتبار كيفية الصلاة. ثم بدأ الحديث عن الألفاظ واضحة الدلالة، وقال بأن الألفاظ واضحة الدلالة ليست على درجة واحدة في الوضوح، بل هي متفاوتة، فبعضها أشد وضوحا من بعض، بعضها أشد وضوحا من بعض. هذه الألفاظ واضحة الدلالة مرتبة حسب الأدنى في القوة والظهور والوضوح إلى الأعلى في ذلك. أولا الظاهر، أي اللفظ الظاهر، وده أدنى درجات الوضوح والقوة والظهور، أي وضوح المعنى وقوته وظهوره في اللفظ، بيسموه اللفظ الظاهر. يبقى ده أدنى درجات الوضوح والقوة والظهور، بيسموه اللفظ الظاهر، وأعلى منه النص، وأعلى منه المفسر، وأعلى منه وأشد وضوحا في أعلى درجات الوضوح اللفظ المحكم. يبقى عندنا ألفاظ واضحة الدلالة أربع ألفاظ. يا جماعة نركز شوية، معلش الكلام يعني يمكن جديد على كثير منا، وممكن يكون في أول الأمر يعني صعب الفهم، لكن احنا هنمشي مع بعض واحدة واحدة. الألفاظ واضحة الدلالة أربعة ألفاظ: الظاهر، النص، المفسر، المحكم. يعني اللفظ الظاهر، واللفظ اللي هو النص، واللفظ المفسر، واللفظ المحكم، دي كلها ألفاظ ايه؟ واضحة الدلالة. وهذه الألفاظ واضحة الدلالة بتتفاوت فيما بينها في مقدار وضوح دلالتها على المعنى الذي يحتويه هذا اللفظ، فبعضها أشد وضوحا من بعض. لو حبينا نرتبها من الأدنى للأعلى، أي من الأقل وضوحا إلى الأشد والأعلى وضوحا، هيكون في أدنى درجة الظاهر، ثم أشد وضوحا منه النص، ثم أشد وضوحا منه المفسر، ثم المحكم في أعلى درجات وضوح الدلالة. هنفهم الكلام ده أكثر حينما نتحدث عن كل لفظ من هذه الألفاظ. هنتحدث عن الظاهر وعن النص وعن المفسر وعن بس حبينا في الأول نقول إن هذه الألفاظ هي الألفاظ واضحة الدلالة، وهي متفاوتة فيما بينها في مقدار الوضوح. فلو رتبناها من الأدنى إلى الأعلى، أي من الأقل وضوحا إلى الأكثر وضوحا، هيكون الترتيب الظاهر ثم النص ثم المفسر ثم المحكم في أعلى درجات الوضوح. طيب في صفحة 117 هو بدأ الحديث عندكم بإيه؟ صفحة 117 بدأ الحديث عندكم في بالنص، لكن احنا نبدأ الحديث عن ايه؟ عن الظاهر، اللي احنا رتبناها من الادنى للاعلى وضوحا، فنبدأ بالاقل اللي هو الايه؟ الظاهر اللي هو رقم 2 عندكم، وبعدين هنتكلم عن النص. معلش يا جماعة الترتيب هنا مهم جدا، لان الترتيب اولا هيسهل الفهم، ثانيا هيسهل علينا الحفظ. واستحملي له شويه. يبقى هنتكلم في الاول عن الظاهر، لان الظاهر ده ادنى درجات الوضوح في الالفاظ واضحه الدلاله، اللي هو في صفحه 117. ايه تعريف الظاهر؟ قال ان له عده تعريفات، منها انه اللفظ الذي افاد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، وقيل ما دل على المعنى دلالة ظنية أي راجحة. يبقى الظاهر باختصار كده هو اللفظ الذي يحتمل معنيين، خلاص خلي بالنا، الظاهر ده لفظ بيحتمل معنيين، هو في أحدهما يظهر من الآخر. يبقى التعريف المختار للظاهر أن يقال بأن الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر من الآخر. إذا هذا اللفظ بيحتمل معنيين، معنى راجح ومعنى مرجوح، أحد المعنيين أظهر في الدلالة من المعنى الآخر المرجوح. عشان كده قلنا ان الظاهر ده في ادنى درجات الوضوح. ليه؟ لانه بيحتمل معنيين لكن هو في احدهما اظهر من الاخر. مثاله ايه؟ قوله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. فالظاهر ان المراد بالصعيد كل ما صعد على وجه الارض من اجزائها، ويحتمل أن المراد بالصعيد خصوص التراب، فإن الصعيد يطلق أحيانا ويراد به بعض أجزاء الأرض وهو التراب. وقوله ده المثال الثاني للظاهر في صفحة 118، قوله وقاتل المشركين كافة، وقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، قال ظاهرهما العموم. إذا يقاتل عموم المشركين ويحل عموم البيع ويحرم عموم الربا، يبقى ده اللفظ الظاهر. طب ايه حكم اللفظ الظاهر اللي هو اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في احدهما اظهر من الاخر؟ حكمه هو وجوب العمل بظاهره حتى يصرف عنه صارف. ده امر مهم جدا. لما يجي عندنا لفظ هذا اللفظ يحتمل معنيين لكن في معنى راجعنا مرجوح، يعني في معنى متبادر الى الذهن باول وهله عند السماع، وفي معنى خفي لا يتبادر الى ذهن السامع، فالحكم في هذا اللفظ انه يجب العمل بالظاهر، اي يجب العمل بالمعنى الراجح المتبادر الى الذهن، ولا يحل صرفه عن ظاهره وحمله على المعنى المرجوح اللي هو الاحتمال الأقل الذي لا يتبادر إليه الذهن أي ذهن السامع. قال ولا يحل صرفه عن ظاهره وحمله على المعنى المرجوح إلا بدليل أو قرينة. يبقى ده أمر مهم جدا في حكم العمل باللفظ الظاهر، أنه يجب العمل بظاهره أي بالمعنى الراجح، ولا يحمل على المعنى المرجوح إلا بدليل أو بقرينة. وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله بدليل أو قرينة بيسموه التأويل، فضد الظاهر ضد المؤول. يبقى الأصل عندنا في الظاهر إنه يعمل على ظاهره أو يعمل به على ظاهره، ولا يصرف عن ظاهره إلا بدليل أو قرينة. هذا الصرف أي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله بدليل أو قرينة بيسموه إيه؟ التأويل. يبقى التأويل تعريفه إيه؟ صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة أو دليل، يبقى يسموه اللفظ المؤول. يبقى عندنا اللفظ الظاهر واللفظ المؤول. الظاهر يعمل بظاهره ولا يجوز صرفه عن ظاهره الا بدليل او قرينه، ده بيسموه ايه؟ المؤول. الامر الثاني ان الظاهر بيقبل التخصيص ان كان عاما، ويقبل التقييد ان كان مطلقا، ويحتمل صرفه عن حقيقته الى معنى مجازي بشرط ان يرد ما يصرفه عن ظاهره، يعني يرد دليل يخصصه اذا كان عاما، او دليل يقيده اذا كان مطلقا، او دليل يصرفه عن حقيقته الى معنى مجازي. يبقى الظاهر يقبل التخصيص والتقييد وحمله على المعنى المجازي بشرط ان يرد ما يصرفه عن ظاهره، كما ان اللفظ الظاهر يحتمل ان يرد عليه النسخ في عهد التشريع. يبقى باختصار يا جماعة، اللفظ الظاهر يعمل به على ظاهره ولا يجوز صرفه عن ظاهره الا بقرينة او بدليل. طب لو في دليل او قرينة بتصرف هذا اللفظ عن ظاهره، يبقى ده اسمه ايه؟ التأويل. يبقى اللفظ الظاهر بيقبل التأويل ولا ما يقبلش؟ يقبل التأويل. يعني يقبل التأويل؟ يعني يقبل التخصيص ان كان عاما، يقبل التقييد ان كان مطلقا، يقبل صرفه عن حقيقته الى المعنى المجازي، بس بشرط ان يرد دليل او قرينة يصرفه عن هذا الظاهر، كما انه يرد عليه او يدخل عليه النسخ. دي احكام اللفظ الظاهر. معلش الكلام ممكن يبقى فيه صعوبة شوية، لكن لما نتكلم عن باقي الالفاظ تزول هذه الصعوبة مع المذاكرة ان شاء الله في بعد انتهاء المحاضرة وإعادة المذاكرة مرة أخرى إن شاء الله. سييسر الله تبارك وتعالى العسير، فإنه لا سهل إلا ما جعله الله تبارك وتعالى سهلا. طب ناخد كده بقى اللفظ اللي هو النص ونقارنه بالظاهر عشان نفهم إحنا فين. اللفظ اللي هو النص اللي هو رقم واحد عندكم في صفحة 117، نرجع تاني لورا معلش عشان احنا قلنا هنتحدث من الاقل وضوحا للاعلى. فالاقل وضوحا في الالفاظ واضحة الدلالة الظاهر، يلي النص. النص هو ايه؟ قال عندكم في اعلى صفحة 117 مش 118، في اعلى صفحة 117 وهو يعرف النص، قال هو اللفظ الذي افاد المعنى بالاحتمال، وقيل ما دل على المعنى الدلالة قطعية، وقيل هو الصريح في معناه، وكلها مؤداها واحد. باختصار كده، النص هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحد. يبقى خلي بالنا، قلنا ان الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في احدهما اظهر من الاخر. لا، النص بقى اقوى وضوحا ودلالة. فالنص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. زي إيه؟ مثاله قوله تعالى تلك عشرة كاملة، وقوله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام، وقوله تبارك وتعالى فإطعام 60 مسكينا. هذه الأعداد هل تحتمل معنى آخر؟ إلا معنى واحد، هي عشرة يعني عشرة، ثلاثة يعني ثلاثة، ستين يعني ستين. فهذا اللفظ نص في المسألة مثلا، أي أن هذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، أو كما قال هو اللفظ الذي أفاد المعنى بلا احتمال. حكمه إيه؟ وجوب العمل بمدلوله قطعا، فلا يترك إلا لناسخ أو معارض راجح. ده تعريف النص. بعد الحديث عن الظاهر والنص هننتقل للأعلى من النص وضوحا، ألا وهو المفسر اللي هو عندكم في صفحة 119. انتوا يا جماعة ملزمين بالترتيب الذي أذكره وبالكلام الذي أقوله في حشو في الكتاب، في ترتيب أو بعض الاستطرادات في الكتاب لو وقفنا عليها هيحصل تشتيت في الذهن. فأنا حريص جدا على أن نجمع شتات الكلام وأن يكون الترتيب ترتيبا يعني منطقيا سهل الفهم وسهل الحفظ. تحدثنا عن أقل الألفاظ وضوحا اللي هو الظاهر، ثم الأعلى منه وضوحا وهو النص، ثم نتحدث عن الأعلى من النص وضوحا ألا هو المفسر اللي هو عندكم في صفحة 119. ومحدش يقول لي عند الجمهور وعند الحنفية، احنا عايزين يكون الكلام مركز بحيث يعني نخرج بكلام مرتب مفهوم واضح الدلالة. جزاكم الله خيرا. المفسر عندكم في صفحة 119 مأخوذ من الفسر وهو الكشف، فشوفوا معناه. يعني قال في التعريف أن المفسر هو مزداد وضوحا على النص بحيث لا يحتمل التأويل ولا التخصيص. مزداد وضوحا على النص، ونضيف هنا عبارة ودل بنفسه على معناه المفصل على وجه لا يبقى فيه احتمال للتأويل. احنا نلاحظ هنا ان في النص قلنا النص بيحتمل التأويل ويرد عليه النسخ، لكن هنا بقى المفصل لا، المفصل لا يحتمل التأويل وان كان يقبل النسخ. فالتعريف بتمامه تعريف المفسر ان يقال ان المفسر هو مزداد وضوحا على النص، يعني اعلى رتبة من النص في الوضوح، ودل بنفسه على معناه المفصل على وجه لا يبقى فيه احتمال للتأويل، لأن وضوح دلالته بلغت حدا ينتفي مع أي احتمال للتأويل. إذا كان الظاهر وإذا كان النص يحتمل التأويل أي يقبل التأويل، لا المفسر بقى أقوى وضوحا منهما، فاللفظ المفسر لا يحتمل التأويل. ليه؟ لأن وضوح دلالته بلغت حدا ينتفي معها أي احتمال للتأويل. ده معنى كلامه إيه؟ بحيث لا يحتمل التأويل، يعني من شدة الوضوح ومن شدة يعني كشف معناه بلغت أو بلغ هذا الوضوح حدا ينتفي معه أي احتمال لتأويل النص أو صرفه عن مدلوله. مثاله قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، فالمشركين عام قابل للتخصيص، لكن جاءت بعده كافة فأبعدت احتمال التخصيص فكأنها مفسرة للعام. ومثله أيضا آيات الأعداد كما في قوله تبارك وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة. العدد بيحتمل التأويل؟ لا، 80 يعني 80، لا يحتمل 79 ولا 81. عشان كده قلنا إن اللفظ المفسر هذا اللفظ لا يحتمل التأويل وإن كان يقبل النسخ. حكم اللفظ المفسر إيه؟ حكمه عندكم في صفحة 120 في أعلى الصفحة وجوب العمل به كما فسر وفصل مع احتمال النسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإن المفسر يكون محكما لغيره، فكل مفسر محكم بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأن النسخ ينتهي بوفاته. يعني المفسر بيحتمل النسخ، والنسخ لا يكون إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته. أما بعد وفاته فإن المفسر ينتقل إلى مرتبة أعلى هي مرتبة المحكم بغيره. قال: فكل مفسر محكم بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ ينتهي بوفاته. يبقى اللفظ المفسر قلنا لا يحتمل التأويل، لكن يرد عليه النسخ. ده فين؟ ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حياته، في زمن نزول الوحي، وفي زمن التشريع. طيب إذا بعد وفي صلى الله عليه وسلم لا نسخ، وبالتالي اللفظ المفسر هنا لا يرد عليه النسخ، فينتقل إلى اللفظ المحكم. واللفظ المحكم كما سيأتي معنا لا يرد عليه التأويل ولا يقبل النسخ. فالمفسر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصير محكما، لأن النسخ الذي يرد على هذا اللفظ المفسر قد انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا نسخ إلا في زمن الوحي، ولا نسخ إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المحكم رقم 4، المحكم صفحة 120، تعريفه: قال: ما ازداد وضوحا على المفسر. يبقى ده أعلى درجات الايه؟ الألفاظ واضحة الدلالة. ما ازداد وضوحا على المفسر، ينضف هنا: ودل بنفسه دلالة واضحة على معناه، بحيث لا يحتمل التأويل ولا التخصيص ولا النسخ. يبقى اللفظ المحكم لا يحتمل التأويل ولا يقبل النسخ، بخلاف اللفظ المفسر يحتمل التأويل، عفوا لا يحتمل التأويل لكن يرد عليه النسخ. المحكم لا، أعلى وأعلى في الوضوح من المفسر، فهو لا يقبل التأويل كما هو الحال في المفسر، لكن ينضاف إليه أنه لا يرد عليه النسخ، لأنه أقوى وأوضح في الدلالة من اللفظ المفسر. طب ليه سمي بمحكم؟ قال: لأنه أحكم المراد به على التغيير والتبديل. لأنه أحكم المراد به على التغيير والتبديل، فلا يدخله تأويل ولا نسخ. من قولهم: بناء محكم، أي متقن مأمون الانتقاد. بناء محكم أي متقن مأمون الانتقاد، مش ممكن ينتقض هذا البناء. فقلنا بأن هذا اللفظ محكم لأنه أحكم على التغيير والتبديل، فلا يدخله تأويل ولا يقبل نسخا. لا يحتمل التأويل لأن وضوح دلالته بلغت حدا ينتفي معها أي احتمال للتأويل. ولا يقبل النسخ لأنه يدل على حكم أصلي لا يقبل بطبيعته التبديل أو التغيير. عشان كده إذا أردنا أن نذكر أمثلة على المحكم، هي أمثلة الأمور التي لا يدخلها النسخ، في أمور لا تقبل النسخ، دي أمثلتها هي أمثلة المحكم، لأن المحكم قلنا لا يقبل ولا يرد عليه النسخ. فأمثلة المحكم هي أمثلة الأمور التي لا يدخلها النسخ، اللي هي بسرعة كده: نصوص العقائد كالإيمان والتوحيد، فإنها لا تقبل التبديل والتغيير كما لا تحتمل التأويل. 2، النصوص التي أمرت بأمهات الفضائل التي لا يتصور معها تبديل أو تغيير، كنصوص بر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالعدل والإحسان وتحريم الظلم والعدوان. 3، من أمثلة المحكم القواعد العامة التي قامت عليها شرائع الإسلام، كرفع الحرج ومنع الضرر واعتبار الأمور بمقاصدها. كل هذه الأمور من المحكمات التي لا يدخل تأويل ولا نسخ. 4، أحكام جزئية فرعية اقترن تشريعها بما دل على تأبيدها. أحكام جزئية فرعية لكن اقترن تشريعها بما دل على أنها أحكام مؤبدة لا يدخلها النسخ بحال. زي ايه؟ زي الخمس صلوات التي جاء ذكرها في الحديث القدسي الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: هي خمس في العمل وخمسون في الأجر لا يبدل القول لدي. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقوله تعالى في قاذف المحصنات: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى قيام الساعة. فهذه أحكام جزئية فرعية، أحكام جزئية فرعية، لكن اقترن تشريعها بما دل على أنها مؤبدة لا يدخلها النسخ بحال. فهذه هي أمثلة على المحكم، أمثلة على المحكم. نصوص العقائد كالإيمان والتوحيد، النصوص التي أمرت بأمهات الفضائل التي لا يتصور معها تبديل ولا تغيير، القواعد العامة التي قامت عليها شرائع الإسلام، أحكام جزئية، ده رقم أربعة، أحكام جزئية اقترن تشريعها بما دل على تأبيدها. عشان كده لو حبينا نعرف حكم اللفظ المحكم اللي هو عندكم في صفحة 121، إيه حكم اللفظ المحكم؟ هو وجوب العمل به من غير احتمال، من غير احتمال، أي لإرادة غير معناه ولا له أو إبطاله. فالمحكم يعمل به من غير احتمال لنسخ ولا لتأويل، لأنه أعلى أقسام الألفاظ واضحة الدلالة. نكتفي بهذا القدر. أرجو من الإخوة والأخوات مراجعة الكلام الذي ذكرناه، تفريغ هذه المحاضرة، سماعها مرة أخرى، التركيز في ترتيب المحاضرة. لا تشغل بالك أو لا تشغل بالك كثيرا بتفريعات الكتاب أو بعض التقسيمات أو بعض الاختلافات، اختلافات الجمهور عن الحنفية. هذا سيشتت الذهن ولن تخرج بفائدة سهلة ميسرة. الرجاء التركيز، الاقتصار على ما ذكرناه بنفس الترتيب الذي ذكرناه والذي أحسبه سيعين على حسن الفهم وحسن التدبر وحسن الحفظ. إن شاء الله المرة القادمة، المحاضرة القادمة، سنعيد سريعا ما ذكرناه في الألفاظ ووضح الدلالة، ثم ندخل بعدها إلى الألفاظ مبهمة الدلالة أو غير واضحة الدلالة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم حسن العلم وحسن العمل وحسن النجاح وحسن الفلاح، وخير الدعاء وخير الإجابة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.